إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أخواني الأفاضل، كما تعلمون خلقنا الله عز وجل لعبادته. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن هذه العبادة ما جعلها الله عز وجل على حسب أهواء الناس وإراداتهم وما تشتهيه أنفسهم، بل جعل لها شروطا وضوابط على وفق ما أراد الله سبحانه وتعالى. ولذلك استنبط العلماء رحمهم الله تعالى من أدلة الكتاب والسنة شروطا للعبادة لكي تكون صحيحة ومقبولة عند الله عز وجل. يمكن حصر هذه الشروط في شرطين: الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى في هذه العبادة، بأن تؤدي العبادة طالبا وجه الله عز وجل، لا تطلب رياء ولا سمعة من الناس. الشرط الثاني أن تكون العبادة على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يسميه العلماء بالمتابعة. فنحن لا نعبد إلا الله، ولا نعبد الله إلا بما شرع، وهذا هو مقتضى كلمة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله تمثل الإخلاص، ومحمد رسول الله تمثل المتابعة. يقول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا، هذا هو المتابعة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا هو الإخلاص. قال الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى وهو يفسر قوله عز وجل أحسن عملا: هو أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، وما أخلصه وما أصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون صوابا خالصا، والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. فإذا وقعت العبادة خالية من أحد هذين الشرطين بطلت وردت على صاحبها ولم تقبل منه، ولو كان قصد العابد حسنا. والدليل على ذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة أصناف: قارئ القرآن، والمنفق في سبيل الله، والمقاتل في سبيل الله المجاهد. يؤتى بهم فيعرفهم الله عز وجل نعمه فيقرون بها، فيقول: ماذا عملتم فيها؟ فيقول قارئ القرآن: يا رب، تعلمت كتابك وعلمته الخلق، علمته الناس ابتغاء وجهك. فيقول الله: كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم، ليقال قارئ، وقد قيل. فيؤخذ فيكب على وجهه في النار. المنفق يقول: ما تركت بابا من أبواب الخير إلا وأنفقت فيه ابتغاء وجهك. فيقول الله: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، إنما أنفقت ليقال كريم جواد، وقد قيل. فيؤمر به فيكب على وجهه في النار. الثالث الذي يقاتل في المعركة ومات فيها فيما يظهر للناس أنه شهيد، يقول: يا ربي، قاتلت لأجل رفع راية لا إله إلا الله، أو كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله: كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء، ليقال شجاع، وقد قيل. فيؤخذ فيكب على وجهه في النار. نفقه في سبيل الله، وجهاد في سبيل الله، وقراءة قرآن، وحفظ القرآن وتعليم للناس عبادات من أجل العبادات، معلوم أجرها لمن أداها بإخلاص، لكن لما خلت من الإخلاص وصرفت لأجل الناس لم يقبلها الله سبحانه وتعالى. كذلك حديث الثلاثة الرهط كما هو في البخاري، جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما سمعوا بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها، أي مقارنة بعملهم، رأوها قليلة، ثم أوجدوا للنبي صلى الله عليه وسلم عذرا، قالوا قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى الزيادة في العمل. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بمقالتهم، وقد قال أولهم أما أنا فأصلي الليل ولا أنام، وقال الثاني أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، قال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء. قال صلى الله عليه وسلم أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لماذا أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم مع أن الأول يصلي قيام الليل، وهذا أمر مشروع ومرغب فيه في الشرع، الثاني يصوم والصيام من أرجى الأعمال، والثالث لم يتزوج لأجل أن يقبل على الطاعة، فلا تشغله زوجة ولا يشغله ولد، أنكر عليهم لأنهم قد أدوا العبادة على غير هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هديه الوسطية، الاعتدال، عدم الغلو، أصلي وأنام، أصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن هذه السنة فليس مني، مع التنبيه على حسن قصد الصحابة، كان قصدهم حسنا، لكن حسن القصد مع سوء العمل لا يؤثر. والعلماء وضعوا قواعد تضبط هذه العبادة في بيان معرفة السنة ومعرفة البدعة، ومن هذه القواعد قولهم، وهذه القاعدة الأولى، الأصل في العبادات المنع إلا ما شرعه الله أو إلا ما دل عليه الدليل. ويقول بعضهم الأصل في العبادات البطلان حتى يدل الدليل على شرعية العبادة، أي أن العبد لا يتعبد لله بأي عبادة إلا أن يدل الدليل الصحيح على مشروعيتها. فالعبادات في الشرع لا تؤخذ من طريق الرأي ولا الاجتهاد، وإنما تؤخذ من جهة الوحي المجرد. ولذلك قال بعض أهل العلم قاعدة أخرى قريبة من هذه القاعدة، كل عبادة تستند إلى الرأي المجرد والهوى فهي بدعة، كأن تستند لقول بعض العباد أو تعتمد على عادة انتشرت بين الناس أو على بعض الحكايات والمنامات، فهذه تعتبر بدعة. من أمثلة ذلك الأذكار البدعية التي لم يرد فيها نص شرعي إلا عمل بعض العباد والزهاد، مثل ما يفعله بعضهم من ذكر الله بلفظ الجلالة فقط، الله 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 الله، ألف مرة، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله الصحابة، لم يفعله التابعون، لم يفعله تابع التابعون، من فعله؟ بعض من عرف بالزهد، أو مثل قول بعضهم لا إله لا إله لا إله لا إله ألف مرة، ثم يقول إلا الله إلا الله إلا الله ألف مرة، ويقول هذا هو من أفضل الذكر. نقول هذا الفعل لم يفعله خير القرون، وإن فعله من عرف بالزهد والورع. أو بعضهم يأتي بذكر الضمير هو هو، وهذا كذلك من البدع المحدثة، ولو تكاثر الناس عليه ما دام لم يدل عليه دليل صحيح فلا يقبل. يقول الطرطوشي رحمه الله في الحوادث والبدع: شيوعة الفعل أي شيوعه وانتشاره لا يدل على جوازه، كما أن كتمه لا يدل على منعه. والدليل على هذه القاعدة قول الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالتشريع في العبادات خاص لله سبحانه وتعالى لا يشارك فيه أحد. وقال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فحكمنا على شيء بأنه حلال أو حرام لا بد أن يستند إلى دليل شرعي صحيح. ومن السنة قول نبينا صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه لا يقبل. وفي رواية قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ما الفرق بين الروايتين من أحدث ومن عمل؟ قال العلماء: من أحدث أي أتى بعبادة لا أصل لها في الشرع وتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. الثاني: من فعل عبادة من العبادات مشروعة أصلا لكن أديت على غير ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا بعد قليل. فمع كونها مشروعة إلا أنها فعلت على غير هديه صلى الله عليه وسلم فلم تقبل. وهنا مسألة تتعلق بهذا الأمر، وهي العبادة لكي تكون مشروعة لا بد أن تثبت بالنص، وهذا النص لا بد أن يكون صحيحا، فإما أن يكون من القرآن والقرآن ثابت، وإما أن يكون النص من السنة ولا بد أن يكون الحديث في السنة صحيحا أو صحيحا لغيره أو حسنا أو حسنا لغيره لأجل أن يدل على مشروعية العبادة. وبالتالي لا تثبت العبادة بالأحاديث الضعيفة ولا الموضوعة. ولذلك جاء العلماء بقاعدة في هذا الباب فقالوا: كل عبادة تستند إلى حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم فهي بدعة. قال ابن تيمية رحمه الله: ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة. وقال: ولم يقل أحد أنه يجوز أن يجعل الشيء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع. هناك مسألة أخرى تتعلق بهذه القاعدة: العبادة قد تكون مشروعة في أصلها لكن قد تفعل على وجه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة من بعده، بأن يطرأ تغيير على صفة أدائها فتدخل في البدعة. والقاعدة هنا كما يذكر أهل العلم: كل عبادة وردت في الشرع على صفة مقيدة فتغيير هذه الصفة اجعلها بدعة. مثال ذلك: الأضحية مشروعة متى؟ في يوم عيد الأضحى بعد الصلاة. طيب، فإن جاء رجل قال: أنا أريد الخير وعندي مال كثير وأريد أن أضحي بعد صلاة العيد من يوم الفطر في عيد الفطر، نقول له: فعلك غير صحيح. ما السبب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بعد صلاة عيد الأضحى وليس بعد صلاة عيد الفطر. فيقول: كيف تقولون بدعة وهي مشروعة وفضلها عظيم؟ نقول: فضلها عظيم إذا أديت في وقتها. أو يقول آخر: أنا سأضحي بفرس بحصان. نقول: لا يجوز لك ذلك. يقول: أليس ذبح الحصان حلالا؟ نقول: حلال، لكن جنس الأضحية في بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. كذلك يأتي شخص يقول أنا أريد أن أعتكف، نقول الحمد لله الاعتكاف أمره مشروع في المساجد، يقول لا أنا أريد أن أعتكف في منزلي، فنقول لا، فأنت خالفت صفة العبادة. ومما قد يدل على ذلك أن العبادة إذا فعلت على غير وجه صحيح كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رد، ما رواه الدارمي بسند صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه ذهب إلى أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود فطرق، فإذا هو في بيته وكان أصحابه جلوسا عند الباب، فقال أخرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا لا، فانتظره، فلما خرج قال يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد آنفا شيئا أنكرته ولم أرى إلا خيرا. انظر للعبارة، قال إني رأيت في المسجد آنفا شيئا أنكرته ولم أرى إلا خيرا. قال ماذا رأيت؟ قال رأيت أقواما حلقا وبين أيديهم حجارة حصى وعلى رأسهم رجل يقول سبحوا مئة، فيقولون سبحان الله سبحان الله، فإذا انتهت قال كبروا مئة، فكبروا، فإذا انتهوا قال احمدوا الله مئة، هللوا مئة. ما رأيكم في هذا الفعل؟ ذكر لله سبحانه وتعالى. فقال له عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه من الخبراء بالبدع وأحوالها، قال وماذا قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيئا ابتغاء أمرك. فقال رضي الله عنه ألا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وأنا ضامن لهم ألا تضيع حسناتهم؟ ثم ذهب وقف عليهم في المسجد فقال ما هذا يا أمة محمد؟ ما أسرع هلكتكم؟ هذه ثياب محمد صلى الله عليه وسلم لم تبلى، وآنيته لم تكسر، وصحابته متوافرون، إما أنكم على هدى أفضل من هدى النبي صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما الخير إلا أردنا، ما أردنا إلا الخير. فقال وهذه حجة كل صاحب بدعة مخالف، لا أريد إلا الخير. ولذلك البدعة تعرف بأنها طريقة في الدين يقصد بالسلوك بها زيادة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فقال كم من مريد للخير لم يبلغ، ويم الله، يقول ابن مسعود لقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، والله ما أظنكم إلا أنتم. يقول الراوي فوجدنا عامتهم يطاعنوننا يوم النهروان، يعني مع الخوارج ضد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. بدعة يسيرة، وهي ذكر بطريقة على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا ولدت؟ بدعة أكبر، وهي الخروج على ولي أمر المسلمين وخليفة المسلمين رضي الله عنه علي بن أبي طالب. القاعدة التالية، الفضائل للعبادات لا تثبت إلا بالنص عليها، وذلك لأن وصف العبادة بالفضيلة أو بعدمها مما يتعلق بذات العبادة ومرد العبادة إلى الوحي. هذه القواعد التي ذكرتها، هذه ما ذكرته الآن كله مقدمة. إذا الآن ما دخلنا في الموضوع، ما هو الموضوع؟ الكلام على شهر رجب. كان من الضروري أن نقدم بهذه المقدمة. رجب شهر حرام، والأشهر الحرم اختصها الله عز وجل من بين 12 شهرا، فالله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار. قال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، فجعل الله سبحانه وتعالى السنة 12 شهر، ومن هذه الأشهر اختار أربعة، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادة وشعبان. من هذه الأشهر شهر رجب الذي هو الشهر 4 من الأشهر الحرم والسابع من شهور السنة. طيب، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ورجب مضر؟ مضر قبيلة. قالوا: لأن مضر كانت تعظم هذا الشهر أكثر من غيرها. وقيل: بل كانت مضر وربيعة يتنافسون في هذا الشهر، وكانت ربيعة ربما قدمت الشهر أو أخرته عن وقته فتجعله في رمضان، ومضر تجعله في وقته وتعظمه. وقد ذمهم الله عز وجل على هذا الفعل، كانوا يتلاعبون في الأشهر. قال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. فأهل الجاهلية إذا رأوا حاجتهم إلى القتال في شهر محرم، وهم يعظمون الشهر المحرم، ماذا فعلوا؟ أخروه. كيف يعني؟ يجعلون رجب في رمضان ويقدمون رمضان، يعني يكون جماد الآخر ثم شعبان، فيتلاعبون في الأشهر. ولهذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ورجب مضر الذي بين جمادة وشعبان، ليؤكد على مكانه الصحيح بين الأشهر. فالموضع الصحيح لشهر رجب هو ما بين جمادة وما بين شعبان. وسمي رجب بهذا الاسم لأنه كان يرجب أي يعظم، فسمي رجبا. وقد عظمته الشريعة أيضا. وقد جاء في الإسلام مما يتعلق بتعظيم شهر رجب تحريم القتال فيه، فرجب من الأشهر الحرم، والأشهر الحرم يحرم القتال فيها. وأهل الجاهلية كذلك كانوا يحرمون القتال في رجب، وكانوا ينزعون أسنة رماحهم إذا استهل شهر رجب تركا منهم للقتال. لماذا لم يكونوا يقتتلون في الأشهر الحرم عموما؟ لأجل التمكن من زيارة الكعبة، حتى لا يتعرض بعضهم لبعض. قال ابن كثير: وإنما كانت الأشهر المحرمة 4، 3 سرد و1 فرد، لأجل أداء مناسك الحج والعمرة. فحرم قبل شهر الحج شهر وهو ذو القعدة، لأنهم يقعدون فيه عن القتال. وحرم شهر ذي الحجة لأنهم يوقعون فيه الحج ويشتغلون فيه بأداء المناسك. وحرم بعده شهر آخر وهو المحرم، ليرجعوا إلى أقاصي بلادهم آمنين. وحرم رجب في وسط الحول لأجل زيارة البيت والاعتمار به لمن يقدم إليه من أقصى جزيرة العرب. وأقر الإسلام تحريم القتال في هذه الأشهر حكما ثابتا غير منسوخ على أظهر قولي العلماء. فظهر لنا أن هذا الشهر رجب إنما له مكانة خاصة بسبب كونه أحد الأشهر الحرم لا غير. ويجدر التنبيه هنا أنه لم يثبت في تخصيص هذا الشهر بعمل معين دون غيره حديث صحيح يعول عليه. وكل ما ورد في تخصيص هذا الشهر بعبادة خاصة ضعيف أو موضوع. ومما ورد في ذلك من العبادات صلاة تسمى بصلاة الرغائب، وهي تقام في أول ليلة جمعة من شهر رجب. قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله وهو يتكلم على حديث صلاة الرغائب، قال: كذب وباطل لا تصح. يقول: وهذه الصلاة بدعة عند جمهور العلماء، وسميت بذلك صلاة الرغائب لأجل العطايا الحاصلة لمصليها بزعم واضع الحديث فيها. يؤدونها ليلة أول جمعة من رجب بين صلاتي المغرب والعشاء، ويسبقها صيام الخميس الذي هو أول خميس في رجب. وأول ما حدثت هذه العبادة كان ببيت المقدس سنة 480 للهجرة. وقال النووي، والنووي من أئمة الشافعية: الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب، وهي 12 ركعة، تصلى بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة في رجب، وصلاة ليلة النصف من شعبان 100 ركعة، وهاتان الصلاتان بدعتان ومنكران قبيحتان، ولا يغتر بذكرهما في كتاب قوت القلوب وإحياء علوم الدين، ولا بالحديث المذكور فيهما، فإن كل ذلك باطل. وقال العز بن عبد السلام رحمه الله: ومما يدل على ابتداع هذه الصلاة أن العلماء الذين هم أعلام الدين وأئمة المسلمين من الصحابة والتابعين وتابع التابعين وغيرهم ممن دون الكتب في الشريعة، مع شدة حرصهم على تعليم الناس الفرائض والسنن، لم ينقل عن أحد منهم أنه ذكر هذه الصلاة. يقول: والعادة تحيل أن تكون مثل هذه السنة وتغيب عن هؤلاء الذين هم أعلام الدين وقدوة المؤمنين. ولذلك وضع العلماء قاعدة تبين كذلك البدعة من السنة، فقالوا: كل عبادة من العبادات ترك فعلها السلف الصالح من الصحابة وتابعيهم، أو تركوا نقلها أو تدوينها في كتبهم أو التعرض لها في مجالسهم، فإنها تكون بدعة. إذا انتفى المقتضى لفعل هذه العبادة وكان المانع منتفيا. ويدل على هذه القاعدة ما رواه حذيفة، وما جاء عن حذيفة بن اليمان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عبادة لم يتعبد بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوا بها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. ومن البدع كذلك في شهر رجب صلاة تسمى بصلاة أم داود، وهذه في وسط رجب. يقول ابن تيمية رحمه الله: وكذلك يوم آخر في وسط رجب يصلى فيه صلاة تسمى صلاة أم داود، فإن تعظيم هذا اليوم لا أصل له في الشريعة أصلا، وعمدة معظميه حديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للصلاة. الصيام: لم يثبت في صيام شيء من أيام رجب حديث صحيح، ولا تخصيص قيامه ولا تخصيص لياليه بقيام. وقد كان عمر رضي الله عنه يضرب أكف المترجبين، أي الذين يصومون في رجب، حتى يضعوها في الطعام ويقول: كلوا، فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية. والأثر صحيح، صححه الألباني في الإرواء. وثبتت كراهية صيام رجب عن جمع من الصحابة والتابعين. وقال ابن حجر، وابن حجر من أئمة الشافعية: لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيامه ولا في صيام شيء معين منه ولا في قيام ليلة مخصوصة منه حديث صحيح يصلح للحجة. وقال: الأحاديث الواردة في فضل شهر رجب على قسمين: ضعيفة وموضوعة. وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: صوم أول يوم من رجب بدعة ليس من الشريعة، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في خصوص رجب صيام، فصيام أول يوم من رجب واعتقاد أنه سنة هذا خطأ وبدعة. لكن من كان متعود على الصيام، شخص يصوم الاثنين والخميس يصوم ولو في رجب، يصوم يوم ويفطر يوم يصوم ولو في رجب، يصوم 3 أيام من كل شهر يصوم ولو في رجب، لا شيء في ذلك. لكن أن يصوم لأجل رجب، لا، لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يتعلق بشهر رجب من المحدثات في باب الدعاء: تخصيصه بدعاء عند استهلاله إذا دخل الشهر، فقد ورد في ذلك حديث فيه إذا دخل رجب كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. هذا الحديث ضعيف قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله: روي عن أبي إسماعيل الأنصاري أنه قال: لم يصح في فضل رجب غير هذا الحديث. قال: وفي قوله نظر، فإن هذا الإسناد فيه ضعف. وكذلك اعتقاد بعض الناس أن شهر رجب شهر لاستجابة دعاء المظلوم خصوصا، ولم يدل على ذلك دليل صحيح. قال أبو بكر، قال بكر أبو زيد رحمه الله: لا يثبت في الشرع شيء من دعاء أو ذكر لشهر رجب، وما يتداوله الناس من دعاء يسمونه دعاء رجب فهو محدث مخترع لا أصل له. كذلك مما يعتقده الناس في رجب العمرة، لذلك يحرص بعض الناس على العمرة في شهر رجب، اعتقاد فضل الاعتمار في رجب، فيزدحم الزوار على بيت الله عز وجل بأعداد هائلة على غير العادة في بقية الشهور إلا رمضان. طيب، هل اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب؟ تجيبنا على ذلك عائشة رضي الله عنها عن مجاهد قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه جالس إلى حجرة عائشة، فسأله أحدهما: كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أربعا، إحداهن في رجب. فكرهنا أن نرد عليه، فذهبوا إلى عائشة رضي الله عنها، قالوا: يا أمه، يا أم المؤمنين، ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت: ما يقول؟ قال: يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات إحداهن في رجب. قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده، يعني كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما اعتمر في رجب قط. والحديث رواه البخاري. فلا مزية للاعتمار في رجب، حكمه كحكم جماد الأول وجماد الثاني وربيع الأول وربيع الثاني وذو القعدة وغيره، لا مزية له. لكن قد يعترض معترض فيقول: قد ورد استحباب العمرة في رجب عن بعض الصحابة، قال ابن رجب: واستحب الاعتمار في رجب عمر بن الخطاب وغيره. قال العلماء: استحبابهم ليس لفضل رجب، وإنما كانوا يحبون ويستحبون أن تفصل العمرة عن الحج، فكانوا يحبون أن يحجوا في أشهر الحج ويعتمروا في وسط العام، وسط العام متى؟ رجب، لأنه يكون في الشهر السابع، أي بعد مضي ستة أشهر. فتبين أن المحدث هو اعتقاد ارتباط عبادة الاعتمار بشهر رجب كارتباطها بشهر رمضان ترغيبا وأجرا. لكن شخص أراد أن يعتمر الآن يعتمر، لا شيء في ذلك، لكن لا يعتقد خصوصية الشهر. إنسان ما عنده إجازة إلا في هذا الشهر يذهب يعتمر، ليس المقصود أن العمرة في رجب بدعة، يذهب ويعتمر لكن لا يعتقد خصوصية الأجر في هذه العمرة في رجب أكثر من غيرها. كذلك مما يتعلق بشهر رجب في الجنائز، اعتقاد اختصاصه بفضل زائد في زيارة القبور. قال ابن تيمية رحمه الله: حتى إن بعض القبور يجتمع عندها في يوم من السنة ويسافر إليها إما في المحرم أو رجب أو شعبان، وكل ذلك لم يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فزيارة القبور مشروعة طول العام، ولا يخص منها زمن دون زمن. وكذلك تخصيص رجب بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك من البدع. قال الألباني رحمه الله في بدع الجنائز: من البدع زيارته صلى الله عليه وسلم في شهر رجب، سره في كل السنة ولا تخصه في شهر رجب. كذلك قصد التصدق على الأموات فيه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. قال الألباني في بدع الجنائز: ومن البدع التصدق عن روح الموتى في الأشهر الثلاثة رجب وشعبان ورمضان. أخيرا، هل وقع الإسراء والمعراج في شهر رجب؟ فإن كثيرا من الناس يعتقدون أن حادثة الإسراء والمعراج كانت في السابع والعشرين من شهر رجب، وهذا الاعتقاد لا يثبت به نص نبوي صحيح، ولم يرد عن أحد الصحابة ولا التابعين شيء من في تحديده، ولا اتفق عليه أهل التاريخ والسير. قال ابن تيمية رحمه الله: لم يقم دليل معلوم لا على شهرها ولا على عينها، بل النقول في ذلك منقطعة مختلفة ليس فيها ما يقطع به. وقال أبو الخطاب الأندلسي المشهور المالكي الشهير بابن دحية الكلبي المولود في عام 546 هجرة في كتابه أداء ما وجب من بيان وضع الوضعين في رجب، حيث قال: وذكر بعض القصاص أن الإسراء كان في رجب، وذلك عند أهل التعديل والتجريح عين الكذب. وقال ابن كثير في البداية والنهاية: ومن الناس من يزعم أن الإسراء كان أول ليلة جمعة من شهر رجب، وهي ليلة الرغائب التي أحدثت فيها الصلاة المشهورة، ولا أصل لذلك. إذن إخواني الأفاضل، نخلص من هذه الكلمة أن شهر رجب شهر محرم، هذه الخصوصية التي له. ولم يدل دليل صحيح على اختصاص شهر رجب بعبادة معينة أبدا، وإنما دل على ذلك الأحاديث الضعيفة والموضوعة، ولا يجوز العمل بذلك. وخير العمل وخير الهدي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وليست العبرة بكثرة العمل، وإنما العبرة بالسنة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم مقابلة بين سنته وسنة الصحابة وبين البدعة، فدل على أن ما لم يكن من سنته وليس من سنة الصحابة أنه من البدع. وابن مسعود يقول: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم مؤنة التشريع. والعبرة بموافقة السنة وليس بكثرة العمل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا للعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم نسألك الفردوس الأعلى، اللهم حرم وجوهنا على النار، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.